أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الخلاف النحو الثاني، وقلنا أن النحو الثاني هو تبين الخطأ، خطأ المجتهد الحاكم تبينه بالاجتهاد، واجتهد فحكم تبين خطأه أيضا بماذا؟ باجتهاد مثله، باجتهاد مثل اجتهاده. وقلنا أن محل الكلام هو ما إذا كان التبين عند حاكم آخر، تبين عند حاكم آخر، فحينئذ يقال بأنه هل يمكن للحاكم الآخر الذي تبين أنه خطأ المجتهد الحاكم الأول في اجتهاده، هل يصح منه نقض ذلك الحكم أو لا؟ كان هذا هو محل الكلام. قلنا أن المعروف هو عدم جواز النقض وحرمة النقض، خصوصا بين المتأخرين، هذا هو المعروف والمشهور فيما بينهم، حرمة النقض في هذا المورد. وقلنا استدل عليه بالمقبولة بالبيان المتقدم مرارا، المقبولة كما قلنا تدل على أن إذا حكم بحكمنا هذا نافذا، حكمه يكون ماذا؟ يكون نافذا، وهذا حكم بحكمه، حكم على طبق الموازين بحسب الفرض، فيكون هذا الحكم نافذا. الاعتراض على هذا الاستدلال، غير الاعتراض اللي قلناه ان شاء الله صالح سيجي الحديث عنه، الاعتراض على هذا الاستدلال يعني عندما نفترض تعدد الحاكم، وعندما نتكلم عن انه هل يجوز لحاكم اخر ثبت عنده خطأ المجتهد الحاكم الاول بالاجتهاد هل يجوز له نقضه او لا؟ كلامنا في هذا الاعتراض على الاستدلال أشرنا إليه في الدرس السابق، وهو أنه قد يقال بأنه من قال بأنه ماذا؟ بأن الحكم الأول هو حكم مواطن، كل منهما حكم على طبق الموازين، الحاكم الأول حكم على طبق الموازين، الحاكم الثاني أيضا حكم على طبق الموازين واجتهد وأصدر هذا الحكم. من قال بأن الحكم الأول هو النافذ؟ ما هو الدليل على أن الحكم الأول هو حكمهم عليهم السلام؟ أي مائز بين الحكم الأول وبين الحكم الثاني؟ أي وإذا لم نحرز أن الحكم الأول هو حكمهم، حينئذ يشكل الاستدلال بالمقبولة على نفوذه، لأن النفوذ حكم في المقبولة موضوعه شنو؟ إذا حكم شنو؟ بحكمنا، إذا حكم بحكمنا. فلا بد أن نحرز هذا الموضوع حتى نقول نتمسك بالمقبولة لإثبات الحكم وهو النفوذ. وأما عند الشك في إحراز هذا الموضوع في موردين لا يجوز التمسك بماذا؟ بالمقبولة لإثبات النفوذ، ونحن في المقام لا نحرز أنه حكم، قال الثاني هو حكم، من قال أن هذا الأول هو حكم؟ هذا الاعتراض على الاستدلال بالمقبولة. هذا الاعتراض يمكن دفع بهذا البيان، قلنا مرارا أن المقصود بحكمهم عليهم السلام في الرواية لا يراد به أن قوله أن حكمهم في المقبولة، لا يراد به ماذا؟ حكمهم الواقع النفس الأمر، ليس هذا هو المقصود. وإلا لو كان هذا هو المقصود هذا في الحقيقة مرجعه إلى اشتراط الإصابة بالواقع في الحكم بماذا؟ الحكم بنفوذ ذلك الحكم، يعني أنه لا يكون الحكم نافذا إلا إذا كان مصيبا علما بالواقع، إذا حكم بحكمنا الواقعي يكون نافذا، هذا مرجعه إلى اشتراط إصابة الواقع في نفوذ الحكم. وهذا لا يمكن الالتزام به، لأن هذا مآله في الحقيقة بعد وضوح أن إحراز مطابقة الحكم للواقع لا يتيسر لكل أحد، كيف نخرج أن هذا الحكم الذي حكم به الحاكم مطابق لمن؟ مطابق للحكم الواقع النفس الأمري حتى يكون نافذ. هذا يؤدي بالنتيجة إلى أن لا نحكم بنفوذ حكم من الأحكام، كل حكم يصدر من حاكم مهما كان هو لا نخلص فيه أنه مطابق للحكم الواقعي وأنه حكم بحكمهم الواقع النفس الأمري. هذا الاحتمال بعيد جدا وينبغي استبعاده أساسا. والصحيح وما قلناه مرارا من أن المقصود بحكمهم عليهم السلام في الرواية هو حكمهم الظاهري، أي الحكم المستند إلى من؟ إلى الموازين الظاهرية المجعولة التي تحدد سير الحاكم ويرجع إليها في الوصول إلى ماذا؟ إلى الحكم. أكو موازين معتبرة في باب الاجتهاد في باب القضاء، الحكم الصادر من الحاكم مع مراعاة هذه الموازين هو حكمهم، هو حكمهم عليهم السلام، لأن هذا الحكم هو حكمه الإمام عليه السلام. لو كان عرضت عليه هذه القضية هو لم يحكم بحسب الموازين كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حسب الموازين. فالحكم الصادر من القاضي من الحاكم مع مراعاة هذه الموازين بلا خلل هذا هو حكمهم عليهم السلام، هذا هو المقصود. حينئذ نقول أن الذي يفهم من المقبولة هو أنها تتضمن قضية حقيقية موضوعها المقدر الوجود هو ماذا؟ إذا حكم بحكمنا، يعني إذا كان حكمهم على طبق الموازين ليس هناك خلل في الموازين، هذا هو موضوعها المقدر الوجود. محمولها، محمول هذه القضية الحقيقية هو ماذا؟ هو ما يؤدي إلى معنى ماذا؟ النفوذ. فلم يقبل منه فقد استهزأ مثلا واستخف بحكم الله إلى آخر الرواية، ليستفاد منه ماذا؟ نفوذ ذلك الحكم، هذا هو المحمول. إذا هناك قضية هي مفاد المقبولة، قضية حقيقية كأنها تقول إذا حكم الحاكم بالحكم بحكمنا يعني على طبق الموازين فهو نافذ، هذا اللي نفهمه من الرواية عرفان. زين، هاي القضية الحقيقية كل ما تحقق موضوع، كل ما تحقق فرد من أفراد الموضوع حينئذ شمله الحكم والمحمول قهران كما هو الشأن القضايا الحقيقية. فإذا تحقق فرد من أفراد هذا الموضوع يشمله الحكم، يشمله الحكم بمعنى أنه يكون الحكم بالنفوذ اللي هو مجعول على نهج القضية الحقيقية يكون فعلي، يتعلق بهذا الفارس فيحكم بنفوذه، هذا شأن القضية الحقيقية. إذا تحقق فرد آخر أيضا يشمله ماذا؟ محمول تلك القضية والحكم في تلك القضية، وهكذا كل ما يتحقق فرد من أفراد الموضوع يشمله ما لا يشمله المحمول والحكم، هذا شأن القضية الحقيقية. في محل الكلام إذا فرضنا حكم الحاكم الأول كما هو المفروض، قاعد نفترض أن الحاكم الأول حكم في هذه القضية استنادا إلى اجتهاده، هو حكم استنادا إلى اجتهاده، هذا هل هو فرد من أفراد الموضوع أو لا؟ هو فرد من أفراد الموضوع، هو حكم بحكمهم بحسب الفرق. في مفروض كلامنا أنه حكم على طبق الموازين، أن الحكم الصادر من الحاكم الأول روعيت فيها الموازين، راعى فيها الموازين المعتبرة، إذن هو حكم بحكمهم. هذا تحقق فرد من أفراد الموضوع المقبولة القضية الحقيقية يشمله الحكم قهران، يشمله الحكم قهران يعني يحكم بنفوذه، يقال أن هذا الحكم نافذ، يحرم نقضه، يحرم رده، يحرم نقضه ويحرم رده. هاي حرمة النقض والنفوذ وحرمة الرد في هذه المقبولة مطلقة، ليس فيها ما يوجب التقييد، يعني ثابتة في حق الجميع. هي ليست خطاب خاص بخصوص ماذا؟ بخصوص المحكوم عليه، الراد عليه كالراد عليه. قبلها يقول فلم يقبل، إذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فقد استخف. لماذا؟ بحكم الله. هذه القضية الحقيقية لا تختص بخصوص المحكوم عليه، ثابتة في حق الجميع. كل شخص يحرم عليه ماذا؟ نقض الحكم إذا كان حكما بحكمهم، والرد عليه يحرم، نقضه يحرم، يحرم على الجميع نقض هذا الحكم الصادر من الحاكم إذا كان على طبق شنو؟ مواجهه. واضح اللي أقوله؟ إذا من جملة الأشخاص الذين يحرم عليهم نقض هذا الحكم هذا الحاكم الثاني، هذا الحاكم الثاني من جملة الأشخاص بالإطلاق يحرم عليه ماذا؟ أيضا رد هذا الحكم ونقض هذا الحكم بالإطلاق، لأن الرواية ليس فيها ما يجب تقييد هذه الحرمة، حرمة الرد وحرمة النقض. بماذا؟ بخصوص شخصين، هي عامة تشمل الجميع، كل أحد يحرم عليه النقض، وهذا هو المناسب لما تقدم مرارا من أن الغرض من تشريع القضاء هو ماذا؟ هو فصل شنو؟ فصل الخصومة. والغرض من تحريم النقض وتحريم الرد هو هذا، أن القضية تنتهي تنخصم، الفصل في الخصومات. فالحرمة ليست مختصة بأحد، متوجهة إلى الجميع. إذن الحاكم الثاني يحرم عليه رد ماذا؟ الحكم الأول. فإذا كان يحرم عليه نقض الحكم الأول ويحرم عليه رد الحكم الأول، كيف نأتي نحن ونقول نحتمل ولو بعنوان الاحتمال كما ذكر في الإشكال، ونقول بأننا نحتمل أن يكون الحكم الثاني الذي يغضب عليه أنه رد للحكم الأول ونقض للحكم الأول، أن الحكم الثاني هو حكمهم عليهم السلام؟ هذا لا يمكن تصور، أن يكون الحكم الصادر من الحاكم الثاني اللي هو في واقعه رد للحكم الأول ونقض للحكم الأول، أن يكون هذا الحكم هو ماذا؟ هو حكمهم عليهم السلام، يعني حكمهم بحيث نحتمل أنه هو حكمه. لا، ينبغي أن يكون أمرا واضحا أن الحكم الثاني ليس هو حكمه. لماذا؟ لأن الحكم الثاني هو رد للحكم الأول الذي حكم الإمام عليه السلام بماذا؟ بنفوذه وبحرمة نقضه. كيف يكون الحكم الذي هو حرام ويحرمه الشارع باعتباره نقضا للحكم الأول الذي حكم بنفوذه، كيف يكون ماذا؟ هو حكمهم عليهم السلام؟ وبالنتيجة هذا الاعتراض لا يكون وارد، لأن هذا الاعتراض يبتني على أننا لا نعرف أي الحكمين هو شنو؟ هو حكمهم عليهم السلام، لأن يعني كل منهما حكم على طبق الموازين. نقول أن القضية ما ملاحظ بها فقط هذا، أن هذا على طبق الموازين أو لا، القضية مسألة أن الحكم الثاني يصدق عليه أنه رد للحكم الأول النافذ الذي حرم الشارع ماذا؟ نقضه ورده. فإذا كان يصدق عليه أنه نقض ورد للحكم النافذ، حينئذ لا يمكن أن نحتمل مفترضا أن نجزم أنه يكون هو حكمهم عليهم السلام، بحيث تأتي الرواية وتحكم بماذا؟ وتحكم بنفوذه. بعبارة تقول أن حكم الحاكم الثاني مع صدق الرد عليه مع صدق النقض عليه، هذا ليس فردا من أفراد موضوع القضية الحقيقية حتى يشمله الحكم بماذا؟ بالنفوذ. وإنما الفرد الثاني لموضوع القضية الحقيقية هو ماذا؟ هو الحكم في واقعة أخرى، الحكم في واقعة أخرى سواء صدر من الحاكم الأول أو من الحاكم الثاني، هذا فرد جديد من أفراد موضوع القضية شنو؟ الحقيقية. هذا يتعقد فرد جديد فيشمله الحكم ويحكم بنفوذه إذا كان شنو؟ حكما بحكمهم على طبق الموازين. وأما الحكم في نفس الواقعة الحكم في نفس الواقع من قبل الحاكم الثاني اللي هو رد للحكم الأول، هذا ليس فردا من أفراد الموضوع القضية ماذا؟ الحقيقية، فلا يشمله الحكم فلا يكون نافذا. ومن هنا يظهر أن الاستدلال بالمقبولة في هذا المحل الكلام تام ولا بأس به، لإثبات ماذا؟ لإثبات حرمة النقض وحرمة الرد في هذا النحو الثاني. هذا كل في الحقيقة إذا كان إذا فرضنا أن تبين الخطأ ثبت عند حاكم آخر، ثبت عند حاكم آخر خطأ ماذا؟ خطأ الحاكم الأول، قلنا أنه يحرم عليه نقض الحكم الأول ولو كان ثبت عنده بالاجتهاد. الآن نجي إلى مورد آخر يلحق بهذا النحو الثاني، أو خلينا نجعله صورة ثانية للنحو الثاني مو مشكلة، وهي ماذا كان ماذا؟ تبين الخطأ لنفس الحاكم، تبين الخطأ لنفس الحاكم، نفس الحاكم، الحاكم الأول الذي حكم على طبق اجتهاده بالحكم الأول، بعد فترة تبين له خطأه في اجتهاده، يعني تبين له خطأه بهذا المعنى، بمعنى أنه عدل عن رأيه السابق، اجتهد اجتهادا جديدا خالف فيه الاجتهاد القديم. سابقا كان يرى جواز الحكم بمجرد النقول، الآن راجع الأدلة مرة أخرى، لا، استنبط منها ماذا؟ أنه لا يجوز الحكم بمجرد النقول، بل لا بد من ماذا؟ من رد اليمين على المدعي. نفس الحاكم تبين له الخطأ، في هذه الحالة هل يحرم عليه نقض حكمه الأول؟ كما قلنا في الصورة الأولى يحرم النقض أو لا؟ هنا يجوز له ماذا؟ يجوز له نقض حكمه السابق. يبدو أنه حال الصورة السابقة، يعني كما لنفس ما تقدم هذا، نفس ما ذكرنا في الصورة الأولى نذكره في الصورة في هذه الصورة، وهو ما إذا اختلف رأي الحاكم نفس اجتهاده واجتهاده، اختلف اجتهاده ورأيه في نفس الواقع، أيضا لا يجوز له نقض حكمه الأول، وإن كانت هذه القضية لو عرضت له أو شبيه هذه القضية عرضت له بعد ذلك لحكم بها ماذا؟ على طبق اجتهاده الثاني، ولكنه لا يجوز له في تلك الواقعة، لا يجوز له نقض حكمه السابق لما ذكرناه بالبيان الذي ذكرناه من أنه حكم على طبق الموازين حين صدوره، وهذا يحقق فرد من أفراد القضية الحقيقية فيشمله الحكم بالنفوذ، وإذا حكم بنفوذه خلاص يكون محكوم بالنفوذ وبحرمة النقض وبحرمة الرد على كل أحد بما فيهم هو نفس الحاكم، يحرم عليه رده، هذا حكم على طبق القوانين على طبق الموازين، فيحكم الرد على الجميع ويحكم النقض على ما لا على الجميع بنفس البيان السابق. و بل يمكن أن يعني يوضح هذا المطلب أكثر، قد ينفع حتى في الصورة الأولى، هو أن النفس المقبولة التي ظاهر ظهور واضح في حرمة رد الحكم، ما بها شك، الرواية تقول أنه يحرم رد الحكم، هذا الحكم إذا حكم بحكمنا يحرم رده، يحرم نقضه، يجب قبوله والتسليم به، هذا هو مضمون المقبولة. هي هاي نفس الرواية هي في الحقيقة ناظرة إلى ماذا؟ إلى كل نقض لهذا الحكم، إلى كل حكم في نفس الواقع يكون مخالف لهذا الحكم، هي ناظرة إلى ذلك. يعني هي تقول يحرم نقض هذا الحكم، يحرم رد هذا الحكم، إذن هي ناظرة إلى كل حكم ورد نقض، وإلى كل حكم يصدق عليه أنه نقض لهذا الحكم ورد علما لهذا الحكم. هي تقول أنه كل ما يخالف هذا الحكم في نفس الواقع ويصدق عليه الرد هذا حرام، هذا حرام. الواضح أن هذا لا يختص بماذا؟ بحكم حاكم آخر. هي ناظرة إلى نفس الحكم، هذا الحكم مقدس، هذا الحكم له خصوصية، يحرم رده، لا يجوز نقضه. تكون ناظرة إلى كل ما ينقض هذا الحكم، كل حكم ينقض هذا الحكم، هذا يشمل ماذا؟ حتى ماذا؟ نقض نفس الحاكم، لأنه يعني بالنتيجة هو حكم ينقض به ماذا؟ الحكم السابق. المفروض أنه مشمول لأدلة النفوذ وللمقبولة، بحيث تحقق المقبولة بأنه ناسك ويحرم رده. فحينئذ لا مجال لافتراض أنه الحاكم الآخر يحرم عليه النقض كما فرضناه في الصورة الأولى. أما الحاكم الثاني أن من نفس الحاكم لا يجوز له ماذا؟ يجوز له النقض. أي فرق بينهم؟ بعبارة ثالثة هو أن المفروض في محل كلامنا في الصورة الثانية هو أنه الفارق الوحيد بين الحكم الأول والحكم الثاني هو تبدل الاجتهاد فقط، يعني الموازين مراعاة في كل منهما في الأول وفي الثاني، تبدل اجتهاده، هذا المفروض. تبدل اجتهاد بمعنى أن الحكم الثاني صدر مع افتراض تبدل، الثاني يرى سابقا كفاية الحكم بالنقول، الآن أصبح يرى بأنه لا قضية لا يكفي فيها لماذا النقول، بل لا بد من ضم يمين المدعي. نتعامل معهما معاملة اجتهادين جامعين للشرائط، روعي فيهما ماذا؟ تمام الموازين. اجتهادان حكمان صادران عن اجتهادين مع مراعاة كافة الموازين، نتعامل معهما هذا. لكن حيث أن الحكم الأول له السبق بحسب الفرض، أن الحكم الأول هو السابق بالفارض، نحن نفترض أنه ماذا؟ أكو حكم متقدم وأكو حكم ماذا؟ متأخر بالفرض هذا. وهذا الحكم الأول شنو القصور الموجود به من أن تشمله المقبولة؟ ما هو القصور الموجود في هذا الحكم الأول من أن يكون مشمول لأدلة النفوذ؟ ما القصور؟ هو حكم بحكمهم، حكم على طبق الموازين، على طبق اجتهاد، اجتهاد صحيح في وقت ما عندنا، يعني ما عندنا احتمال أنه أن الاجتهاد لم يكن صحيح، اجتهاد صحيح أدى إليه نظره علما إلى هذا فحكم على ضوئه، فهو حكم بحكمهم. بمجرد أن نقول أن هذا اجتهاد صحيح وأن الحكم هو حكم بحكمهم خلاص شمله أدلة النفوذ وحكم بنفوذه، ومعنى الحكم بنفوذه هو الحكم بحرمة نقضه مطلقا على الجميع، أنه كل حكم يكون منافي له ومخالف له يكون نقضا له، وبالتالي يكون ماذا؟ يكون حراما. صحيح أن هذا الحكم الثاني لو كان وحده لا يصدق عليه الرد، لا يصدق عليه النقض، صحيح يكون مشمول لأدلة النقض، لكن صدق عليه الرد، صدق عليه النقض من دون فرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية، كما أن حكم الحاكم الثاني يصدق عليه الرد والنقض، ولأجل هذا قلنا بأنه لا يكون مشمول لأدلة النفوذ، ولا يحقق موضوعا جديدا لموضوع القضية الحقيقية في المقبولة. كذلك ماذا؟ حكم الحاكم نفسه إذا صدق عليه الرد وماذا؟ والنقض، هذا أيضا لا يكون مشمول لأدلة النفوذ، ولا يكون فردا جديدا من أفراد موضوع القضية الحقيقية. هذا من هنا يتبين يعني حصيلة ما تقدم، هو أن الاستدلال بالمقبولة على نفوذ الحكم النحو الثاني بكلتا صورتيه، استدلال بها استدلال صحيح وتام. ذكرنا بأنه استدل على الرأي المعروف بين المتأخرين من حرمة نقض الحكم الأول في النحو الثاني بكلتا الصورتين، استدل عليه بأمور، الدليل الأول كان هو المقبولة وتبين صحة الاستدلال بها على حرمة النقض. استدل أيضا على حرمة النقض في النحو الثاني بكلتا صورتين بما سموه بأنه يلزم الهرج والمرج، ورد في كلمات القائلين بهذا القول أنه يلزم من عدم نفوذ الحكم في المقام، من جواز نقض الحكم في المقام وجواز رده يلزم الهرج والمرج، وهو باطل. الهرج والمرج باطل جدا. أصل اللزوم قالوا واضح، وبطلان اللازم قالوا أوضح. بطلان الهرج والمرج أيضا يكون ماذا؟ أوضح. هذا الدليل أجيب عنه بأنه بعدم اللزوم لا يلزم الهرج والمرج، وذلك لقلة نظر الحكام في أحكام غيرهم، وقلة نظر الحكام في أحكام ماذا؟ أنفسهم، حتى تشمل كلتا الصورتين. هذه فكرات نادرة، أن يجي حاكم ثاني ينظر في حكم حاكم أول في نفس القضية في نفس الواقع، هذه حالة نادرة. حتى إذا جوزنا النقض بها ما يلزم الهرج والمرج، كما أن نظر الحاكم نفسه في نفس حكم الصادر في الواقع هذه حالة نادرة، تبدل الاجتهاد حالة مثلا نادرة، فحينئذ ما يلزم من تجويز النقض عدم الحكم بالنفوذ لا يلزم الهرج وماذا؟ والمرج. أقول يمكن تفسير هذا الدليل لأن يكون المقصود منه في الواقع والحقيقة هو الإشارة إلى ما تقدم من أن الغرض من تشريع القضاء وتشريع الحكم في باب القضاء هو ماذا؟ هو فصل الصورة، إنهاء الصورة. ولا إشكال في أن عدم الحكم بالنفوذ وتجويز نقض الحكم وتجويز رد الحكم لا يتحقق معه هذا الغرض، حتى نفصل في الخصومة بعد فرض أن الحكم جامع للشرائط بحسب الفرض، ما عنده مشكلة في الحكم، بعد فرض أن الحكم روعية فيه الموازين. تجويز نقضة يخل بهذا، تجويز ردة يخل بماذا؟ بهذا. معناه أنه راح هناك تكون قضايا، لم نقول قضايا كثيرة، قضايا بالنتيجة تبدل الاجتهاد ليس حالة نادرة، قد يمكن قضايا، المهم أنه لا يكون هناك بث في هذه القضايا، لا يكون هناك فصل في هذه القضايا، فحينئذ تجويز النقض أن يقال أن هذا الحكم حكم يجوز نقضه، هذا يعني بقطع النظر عن أنه مخالف للمقبولة، يعني المقبولة تقول هذا لا يجوز نقضه، هذا لا يجوز نقضه، لا يجوز رده، بقطع النظر عن هذا، هو هذا كأنه مناف للمن، يعني لا يتحقق به الغرض من تشريع القضاء ومن تشريع الحكم في باب القضاء. أكفت وجه ثالث مختصر كلش ذكرى، وأنه بعضهم هكذا ذكر بأنه، ولعله يمكن الاستدلال به في سائر الموارد الأخرى التي نحكم فيها بحرمة النقض، وهي أن الحكم الأول الجامع للشرائع بحسب الفرض والمشمول لأدلة ماذا؟ لأدلة النفوذ بحسب ما ذكرنا. هذا هو ينهي الخصومة، ينهي هذه الخصومة في تلك الواقعة. فإذا ما راح تبقى خصومة ونزاع حتى يأتي الحكم الثاني وماذا ويحصل في تلك الخصومة، هو يجعلها سالب الانتباه، ينهي الخصومة، هو يفصل في القضية، خلص القضية انفصلت شرعا، انفصلت شرعا، القضية انتهت، ماكو نزاع، ماكو خصومة حتى نجي من الحاكم الثاني ونطلب منا أن يأتي ويحكم في نفس هذه القضية اللي هي قضية فصل فيها، أنهي الخصومة فيها، وانتهى النزاع فيها بشكل ما بحكم الحاكم الأول. ومن هنا لا معنى لأن ماذا؟ لأن يحكم الحاكم الثاني أو يحكم نفس الحاكم الأول بعد تبدل الإجدال في نفس القضية، في نفس الواقع، بعد أن ماذا؟ بعد أن فصلت القضية وانتهت الخصومة وارتفع أي نزاع في تلك القضية، ارتفع تعبدان، ارتفع واقع، فالنزاع يبقى بين المتخاصمين، لكنه تعبدا ارتفع النزاع، الشارع هو ماذا؟ فصل في هذه القضية، فما يقدر الرجوع إليها بعد ذلك. وهذا معناه حرمة النقض وعدم جواز النقض لا من حاكم آخر ولا من نفس الحاكم الأول. وصلى الله على محمد.